الثاني بيؤكد له تصحى 15 عدد 34 ليه خلقت الشعب ده؟ انا على كده تعملوا فيهم كذا وكذا وكذا. من هنا يمكن لنا اخوة الكرام ان احنا نفهم هذه الحقيقة من خلال البروتوكولات. ازاي هم يسعوا في تطبيق البروتوكولات؟ اول بروتوكول يواجهك البروتوكولات 24 الارهاب الشخصي، ثم الارهاب العالمي. هذا بقى نصوصهم بيمشوا بيه بهذا الامر. الارهاب يبقى في بروتوكولات حكماء صهيون الخطر اليهودي، ترجمة محمد خليفة تونسي، مكتبة دار التراث طبع عام 76 في صفحة 151 البروتوكول الاول يقول، ركز معك، يجب ان يلاحظ ان ذوي الطبائع الفاسدة من الناس اكثر عددا. يبقى هو بيقول على مين؟ ذوي الطبائع الفاسدة اللي هو احنا الجويين الامميين، لان اليهود سلح. ثم بيعتبروا النصارى ايضا منا. يبقى لو جمعنا المسلمين على النصارى بالنسبة لليهود يبقى ملهمش نسبة، لكن هم بيعتبرون اساس. فبيقول يجب ان نلاحظ ان ذوي الطبائع الفاسدة من الناس اكثر عددا من ذوي الطبائع النبيلة. اذا فخير النتائج في حكم العالم ما ينزع بالعنف والارهاب. يبقى ده النص الاول من بروتوكولات شياطين صهيون الارهاب، ويبتدي يدلس علينا ويدجل علينا ويعمل مؤتمرات في مصر في كوبنهاجن، مؤتمر الجريمة، مؤتمر الإرهاب، هنتابع الإرهاب، هنعمل الإرهاب، هنبعد الإرهاب، وهو اللي مخطط لقضية الإرهاب. يبقى ده الإرهاب الفردي أو الإرهاب النموذجي. تعال بقى في البروتوكول السابع هتشوف الإرهاب العالمي. يبقى ده البروتوكول الأولاني. في البروتوكول السابع في صفحة 189 يقول يجب ان ننشر في سائر الاقطار الفتنة والمنازعات والعداوات المتبادلة. يجب ان ايه؟ ننشر. وطبعا عشان تلحظ الكلام ده راجع بقى مصر واليمن والحرب اللي حصلت بينهم، راجع بقى مصر والسودان واللي حصل بينهم النزاعات، راجع بقى السعودية والعراق، راجع بقى العراق والكويت، راجع بقى الكويت وايران، راجع بقى حرب الخليج. يبقى القضية هم بيحطوا قصص ويبتدي يبذر البذرة ويبتدي يقول لك انا عاوز سلام. فبيقول يجب ان ننشر في سائر الاقطار الفتنة والمنازعات والعداوات المتبادلة. فان في هذه فائدة مزدوجة. احنا لما نعمل كده يبقى عندنا فائدتين. الفائدة الاولى، خلي بالك بقى، سنتحكم في اقدار كل الاقطار. هنتحكم في اقدار كل الاقطار. ليه؟ لان كل الاقدار عقيدتها فاسدة. فاهمة ان الرزق في ايد مين؟ امريكا. هم فاهمين كده، ولذلك هم اليهود فاهمين كده. عشان كده قال لك ده مقررات حطوها مسبقا. لما تحينت لهم الفرصة بدأ يقلب بين الدول بعضها البعض. يبقى الأمر الأول الفايدة المزدوجة، سنتحكم في أقدار كل الأقدار التي تعرف. خلي بالك بقى شوف البروتوكول بيقول إيه، التي تعرف حق المعرفة أن لنا القدرة على خلق الاضطرابات كما نريد مع قدرتنا على إعادة النظام. يعني هنقلب بينهم واحنا اللي هنحكم بينهم عشان نصلحهم تاني. شوف بقى هما فاهمين كده وعارفين ان احنا هنروح لهم وعارفين ان احنا هنلجا لهم. وده اللي بيعمله رئيس العرفة بتلاقي على طول يتضرب، الحق يا امريكا، يقول له تعالى انت وضربت. يتضرب يقول له الحق يا امريكا، يقول له تعالى انت وضربت. يتضرب يقول له تعالى يا امريكا. يبقى كل ده حصل في امتى؟ في اصل واحد، اصل اثنين، في على طول واي ريفر واحد واي ريفر اثنين، في بعد كده كده هو راح قايل في كم ديفيد واحد كم ديفيد اثنين ونفس القضيه لسه بيتضرب ولسه بيتبهدل وقالوا له تعالى جري راح لهم هناك. يبقى البروتوكولات بتتنفذ بالحرف ولا لا كما قال فضيلة القاضي؟ يبقى هنا يعني تطبيق عملي لهذا الامر. فهم يقولون كل البلاد معتاده ان تنظر الينا مستغيثه. شفت الكلام؟ كل البلاد بتبص لنا على ان احنا الغوث بتاعهم. بدل ما نقول يا رب يبقى بنقول يا مجلس الامن. يا رب بنقول لا ده احنا لازم قوه دوليه تفصل بيننا. ومين يشهد؟ الراعي الامريكي. الراعي الامريكي طب ما هو الراعي، واذا كان الراعي هو الذئب وهو اللي بيساعد الذئب على قطع الامته بتوعه تاني، يبقى العقيده هنا فاسده. يبقى هم انتهزوا هذه الفرصه لتنفيذ مخططاتهم. يبقى البروتوكول السابع كل البلاد معتاده على ان تنظر الينا مستغيثه عند الحاح الضروره متى لازم. متى لازم؟ هتعمل ايه؟ قوة الطوارئ. هتعمل ايه؟ نرجع لمجلس الامن. هتعمل ايه؟ نروح لهيئة الامم. هتعمل ايه؟ نروح لعصبة الامم. هتعمل ايه؟ نروح للانتشار السريع. يبقى هما ناس عندهم مخططات وعندهم نماذج تحافظ على النصوص. ندين نسجد ندين نسجد قرار ولا قرار ولا قرار ولا قرار، لكن ولا قرار بيتنفذ لانه هم فاهمين ان في النهاية لازم اسرائيل يبقى لها الغلبة. من هنا يمكن لنا ان نفهم ان هؤلاء القوم لما بينوا لنا بان الارهاب العالمي والارهاب الدولي، يبقى احنا بنقول يا اخواننا عايزين حريه، ادونا حريه الكذب، ادونا نتكلم بحريه، خلونا نتكلم بديمقراطيه بلغه العصر. كلمه حريه كثفتها البروتوكولات، يعني حتى كلمه حريه قيدتها. فقال في البروتوكول الثالث، البروتوكول الثالث يقول ان كلمه الحريه نزج بالمجتمع في نزاع مع كل القوى، يعني نضرب العالم كله ببعضه، نضرب على طول ليبيا بالعراق، نضرب على طول العراق بإيران، نضرب على طول ده نلخبط أوروبا دي مع دي نلخبطها كلها. ليه؟ عشان نقول الحرية، نقوم نقول لهم الحرية اللي احنا عاوزينها هي اللي تكون. حتى أمريكا لما عملت تمثال ايه؟ الحرية. لكن قبل الحرية هنا شوف البروتوكولات اللي بتكتب أمريكا بتقول ايه. البروتوكول الثالث ان كلمة الحرية نزج بها في المجتمع في نزاع مع كل القوى، حتى ان قوة الطبيعة وقوة الله، يعني بيتحدوا ايضا قوة الطبيعة وده كف الحال وقوة الله ده كف والحال. كما باقي فضيلة الشيخ لما ما عندكش عقيدة سليمة يبقى عندك العقيدة الحسية. هم بيقول لك القوة دي احنا هنزج بكلمة الحرية فيها. ليه؟ وذلك هو السبب في انه يجب علينا حين نستحوذ على السلطة أن نمحق كلمة الحرية من معجم الإنسانية. لما تبقى في إيدينا الحكم من أورشليم، لما يبقى في إيدينا الحكم من القدس، ولما يبقى في إيدينا ويسود العالم، هنشيل كلمة حرية وهنوريكم بقى يا جويد اللي هيحصل. هل لها معنى غير كده؟ لأن هو بيقول هنا في هذه الحالة نمحق كلمة الحرية من معجم الإنسانية باعتبار أن رمز القوة الوحشية. بيعتبر الحرية رمز القوة الوحشية. يعني إيه القوة الوحشية؟ يقول لك الحيوان يتيح يأكل فريسة. ليه؟ لأنه قوي، لأنه وحش، لأن مفيش لجان مسكه، عنده حرية يأكل اللي هو عاوزه. يبقى هم هنا بيقول لك طب احنا بقى نفكر في الحتة دي، ناكل اللي احنا عاوزينه ازاي؟ عن طريق الحرية اللي احنا هنديها للجويم واحدة واحدة حسب مخططاتنا وحسب وكلائنا. الوكيل بتاعي هو اللي بيحل محلي. فين؟ تسميه سفير، تسميه وكيل، تسميه عزرائيل، تسميه زي ما انت عاوز تسميه، لكن هنا هتشوفها في البروتوكولات ازاي هتكون. هذا الامر يتم عن طريق الحرية اللي انت واخدها. اذا امتلكت هذه الحرية وما قدرتش عليك تبتدي تنفذ البروتوكول الاول. يبقى خدت من واحد لاثنين لسبعة، ما قدرتش عليك. عندك طلاق، بدأت تفهم الدين، بدأت انت تفهم الدين، تعمل ايه هي معاك في الحالة دي؟ لازم يتم اغتيالك. هي بقى مؤسسة الاغتيالات، وهي اللي قالت احنا هنغتال اللي يقف قدامنا في البروتوكولات. شوف بقى هذه مخططات اليهود. ففي البروتوكول الـ18 يقول يجب علينا ان يعرف اننا دمرنا هيبة الامميين الحاكمين. دمرنا ايه؟ هيبة الامميين الحاكمين. يبقى الامميين مين؟ غير اليهود. وغير اليهود ممكن يكونوا اوروبيين، وممكن يكونوا عرب، وممكن يكونوا مسلمين، وممكن طبعا مسلم بايمان سليم ما بقاش مسلم، انما هنا متمسلم. يبقى هم بيقولوا هنا يجب ان يعرف اننا دمرنا هيبة الامميين الحاكمين. متوسلين يعني منفذين، متوسل يعني منفذ، بعدد من الاغتيالات الفردية. الاغتيالات الفردية يعني عندك جون كينيدي مثلا. جون كينيدي لما بدأ يفهم قضية العرب، وبدأ يفهم قضية فلسطين، وبدأ يتعامل مع العرب والمسلمين في فلسطين بروح غير الروح اليهودية، راح مخلصين عليه. هذه التنفيذ البروتوكولات ما هو اللي يقع عندهم، يبقى على طول ده مش ماشي معاهم. ولذلك بيقول متوسلين بعدد من الاغتيالات الفرديه. مين اللي بينفذها؟ شوف وكلاؤنا في تلك البلاد. يبقى وكلاؤنا في تلك البلاد بتحصل اغتيالات فرديه. ليه؟ لان في ناس بتقول لا اله الا الله. ما دام بتقول لا اله الا الله يبقى احنا ضد الكلام، تعال نخلص عليه. ولذلك شوف الاغتيالات، هتلاقي الشيخ حسن بن رحمة الله عليه، هتلاقي الشيخ برغالي، هتلاقي المحجوب، كل الاغتيالات. هتلاقي مثلا ايه حارث مؤمن، كل الاغتيالات فردية من اجل ناس بدأت تقول لا احنا مش هنمشي وراه. مجرد تعترض يبقى هنا اللي بيعترض بينطرد على الطريقة الصوفية. من هنا نجد ان البروتوكولات اساسا تضرب لنا نموذج عملي من اجل هذا الامر. في البروتوكول الـ19 تعالى بقى قبل الـ19 نوصل للبروتوكول الـ10، لان ده مهم جدا، وده لب الموضوع اللي العالم كله واقف عليه. غدا على ما قرأنا من الجرائد تقريبا هيكون انتخاب بوش والجوب، يعني ناس هتحط. الناس دي بتختار ازاي؟ شوف بقى مين اللي حط الاساس بتاع الانتخابات. ده موجود في البروتوكولات. اساس الانتخابات ده موجود في البروتوكولات. خد البروتوكول العاشر، اقرا البروتوكول العاشر، ترجمه محمد خليفه التونسي صفحه 203. بيقول لكي نصل الى هذه النتائج، في نتائج هم لهم خطط. بيقول ويومئذ لن يكون حاضرين في ان ننفذ بدبارة خططنا التي سيكون دميتنا مسؤولا عنها. دميتنا، الدمية يعني ايه؟ العروسة او اللعبة. فهو بيعتبر ان الخائف او المسؤول او الملك او الغفير او السين من الناس ده دمية في ايد مين؟ اليهود. فبيقول ان الدمية ده اذا ما نفذش اللي احنا عاوزينه هنعمل فيه ايه؟ يومئذ لن نكون حائرين في ان ننفذ بجدارة خططنا التي سيكون دميتنا مسؤول عنها. ماذا يعنينا اذا صارت رتب طلاب المناصب ضعيفة؟ اللي عاوز منصب مش قادر ينفذ اللي احنا بنقوله عليه بقى ضعيف، نخلص عليه. يبقى دي اساسا هو يجيبوا هم واحد ثاني، ويكون قبل ما يخلصوا عليه يكونوا مجهزين واحد ثاني. طيب فبيقول في صفحة 207 لكي نصل الى هذه النتائج سندبر انتخاب امثال هؤلاء الرؤساء ممن تكون صحائفهم السابقة مسودة بفضيحة. يبقى احنا بنختار واحد واحنا عارفين صحيفة سواكم سودة زي الطين وهذا احنا طويل له الاسرار ونجهز الناس وحنقول له ها تنفس اللي قلت عليك ما انت تقوم يبطلع سمرديه تنفس انا نفس يبقى مشيناه وخليناه كما هو وقعدنا انتخاب مرض اثنين ثلاث عشر عشرين مي ليه ما ده بتاعنا ما دام بتاعنا شوف البروتوكولات مش هتنفس يبقى ننفس في ايه خططنا كما جاء في البروتوكول عشر. طيب بيقول ان هو بيكون عنده فضيحه خطه مريبه مثلا الخطه المريبه دي مثلا زي ما بنقرا في الجرائد وبنقرا في الكتب عن نميري ايه اللي حصل مع حوادث الفلاشه لما بدا اليهود يطلعهم عن طريق السودان برضو الملك الحسن الثاني ساعد في قضيه تهريب اليهود وهكذا كل دي صحائف مسوده اذا هتمشي يبقى بنعديها ما تمشيش بنفتحها على العام. بيقول اذا هنا في صفحه 207 سينتخب الرئيس ويحميه هم الناس هتنتخبه وهم هيحموه يبقى هيحموا الرئيس المنتخب ده في البروتوكول العاشر. طيب ويذكر ولكننا سنحرم هذا المجلس هذا المجلس اللي اختار المجلس اللي اختاره ده هنحرم منه قوة القانون نحرم منه قوة القانون تبقى في ايد اليهود. يبقى بنقول اذا حب المجلس ياخد قرار يبقى لازم موافق لقوة القانون اللي مدينها له في البروتوكولات. تعالى عشان كده بيقول سينتخب الرئيس ويحميه ويستر لانه هو قبل منها على طول والذي يلتهف على ان يستبقي امتيازاته اللي عاوز يقعد في الكرسي وعاوز يحافظ على الكرسي والذي يتلهف على ان يستبقي امتيازاته وابحاثه المرتبطه بمركزه الرفيع ان مجلس ممثلي الشعب سينتخب الرئيس ويحميه ويستر ولكننا سنحرم هذا المجلس سلطه تقديم القوانين وتعديلها. هذه السلطة سنعطيها للرئيس المسؤول الذي سيكون ألعوبة في أيديه. يبقى رئة البروتوكولات يبقى هو اللي بينتخبه السلطة دي احنا هنديها له لأن هو يعتبر أكبر سلطة على المجلس النيابي أو المجلس التشريعي أو مجلس الكونجرس الأمريكي. يبقى مهما يقول الرئيس أمريكا أو غيره ومجلس الكونجرس عاوز يقول عليه حاجة اليهود تدي الرئيس سلطة انه يرسل قانون هذا المجلس. ليه؟ لأنه فاهم ألاعيب اللي رشحوه أو اللي لسه هيرشحوه. هذه السلطة سنعطيها الرئيس المسؤول الذي سيكون اللعوبة خالصة في أيديه وفي تلك الحال ستصير سلطة الرئيس هدفا معرضا للمهاجمات كل دول هتخان عليه. وبعدين ولكننا سنعطيه وسيلة الدفاع وهي حقه في ان يستأنف القرارات. لكن اذا ما حاولش هذا الرئيس انه يسمع كلامهم هيروح فتحله انتو سيه زي ووتر جيت. ووتر جيت طبعا جونسون ايه اللي حصل معاه معروف بلاش بيل كلينتون صداقته معروف مع مونيكا لويسكي وبعدين اتهموه وحكموه والقضاء قرروا وكل شيء وفي النهاية جه الضوء الاخضر من اليهودية العالمية ومن الماسونية العالمية فوت الموضوع صراحة صوتينه وراحوا مثبتين بيل كلينتون مع ان الاتهام لا يحتمل لا. ليه؟ لان الفستان الازرق كان عليه المني فتخيل الفستان عليه المني يبقى الجريمة ثابتة. طب ايه اللي خلى الفستان يقعد اربع سنين ومحافظ على المني؟ اذا دي مؤامرة بيحضروها هو ده بقى اللي بيسموه الدوسيه المفتوح له. فعلى هذا بنلاحظ بقى ان مساله الانتخابات لابد ان تتم عن طريق بروتوكولات حكماء صهيوني. طب اللي دخل المجلس بياخد حصانة ولا ما بياخدش؟ بياخد حصانة؟ بياخد حصانة، لان معاه حصانة ما حدش يقدر يكلم الا اذا رفعت في الحصانة. ففي بروتوكول 19 وده موجود من ترجمة اللي هو شوقي عبد الناصر في صفحة 175، وحتى ننتزع من المجرم السياسي شجاعته. يبقى هو شجيع بايه؟ بالجواز بتاع الاحمر، هي دي الحصانة، هو شجيع بيها. فده عشان نذله نشيل الحصانة منه يبقى زيه زي باقي افراد الشعب. فعلى هذا يقول البروتوكول 19، وحتى ننتزع من المجرم السياسي شجاعته سوف نضعه في مستوى المجرمين الآخرين مع النصوص والقتلة والأشرار المنبوذين المكروهين. يبقى شفت البروتوكولات بتحاول ان هي تحط القوائم الأساسية في هذا الأمر. يبقى من هنا نقول طب يا أمريكا انت عاوزة تقولي ايه؟ يا يهود عاوزين تقولوا ايه؟ هيقولك احنا هنقول انت الجويل واحنا اللي بنأكلك، احنا اللي بنأكلك. هتسمع الكلام ولا لا؟ لو قلت لا رفعنا عنك المعونة، لو قلت لا رفعنا عنك القمر، لو قلت لا رفعنا عنك الاقتصاد. وعلى هذا شوف بقى البروتوكول 13. البروتوكول 13 بيقول ايه؟ ان الحاجة اليومية لخبز كل يوم، طبعا خبز كل يوم لمين؟ للدويس، لان احنا اللي محتاجين رغيف العيش. ما هو الثاني قال انا مش حاضر احارب امريكا. ليه؟ هتقول لي عم المعوز ياكل ازاي؟ هيجوع ازاي؟ يبقى هو في هذه الحاله عشان كده قال ايه؟ ان الحاجه اليوميه لخبز كل يوم ستجبر وترغم الجويد على الصمت. لازم يذكر لغايه ما احنا ننفذ ايه؟ المخطط. ولذلك هو ده اللي قاله اساسا المفاوض مع ياسر عرفات. هو ده المفاوض اللي كان معاه قال الكلام ده في اوسلو، قال الكلام ده في اوسلو، ان القدس خليها اخر حاجه نتكلم فيها وتعالى نتفاهم في بقيه الحاجات. فعلا تناسبه على ان القدس اخر حاجه. ليه؟ عشان المخطط يمشي. فالبروتوكول 13 بيقول ان خبز كل يوم على شانه سنجبر ونرجم الجويم على الصمت، وعلى ان يكونوا عبيدا وخدما لنا خاضعين. يبقى استعباد واستحمار. استعباد على نصوص التلمود، استحمار على نصوص التوراه. وما خدم التلمود من المشناة والجمارة، لان دي تعاليم التلمود قالت هذا الكلام بالنص. وربما خذت الشيء قرأ لكم بعض فضائح التلمود. لذلك هم يقولون في البروتوكول 13 وعلى ان يكونوا عبيدا وخدما لنا خانعين، خانع. وسيناقش عملاؤنا الذين نختارهم من بين الجوير للعمل بالصحافة اي شيء نرغب في مناقشته بين الناس. يبقى احنا عاوزين نروح حاجة نخلي الصحافة تشتغل، عاوزين نوقف اللعبة نخلي الصحافة تشتغل، عاوزين نلفت بس النظر. ودي الرسالة اللي بعتها الصحف الامريكي للرئيس، رد عليها الرئيس بقوة بدل اللي حصل في الجرائد. يبقى هنا عاوزين نلفت النظر ان هما بيقولوا ان الصحافة هنشغلها وقت ما احنا عاوزين، ونفضح الفضائح وقت ما احنا عاوزين. لكن هما بيستخدموا استخدام مظبوط. بيفكرونا مين اول ناس دخلت الكويت؟ مين؟ مش احنا؟ احنا اللي دخلنا اول ناس الكويت. يبقى احنا الكويت دخلنا على مين؟ على الكويت. يبقى هما بيفرق ده مع ده واضرب ده بده لتنفيذ مخطط. بتاخد اجرتك، خلصت المشكله. فبيقول ان الحاجه اليوميه لخبز كل يوم سنجبر ونرجم الجويم على الخلق على أن يكونوا عبيدا وخدما لنا خانعين، وسيناقش عملاؤنا الذين نختارهم من بين الجويم للعمل بالصحافة أي شيء نرغب في مناقشته بين الناس. ويدير عملاؤنا الصحفيون النقاش، شوفها هنا وصلي على النبي، شوف بيقول ايه وصلي على النبي بيقول لي هنا. ويدير عملاؤنا الصحفيون النقاش وفق امرنا، وفق امرنا اللي احنا نقوله الصحافه بتاعتنا، ما الصحافه ملك اليهود، الاذاعات ملك اليهود، كل القنوات الفضائيه ملك اليهود، يبقى اللي احنا نقوله. ولذلك ما احنا دلوقتي بنقول ايه يا اخواننا، الجزيره الله، ما قناه الجزيره بقى لها 6 سنين بنفتكر ليه دلوقتي قناه الجزيره، علشان بينت لنا بعض الامور. يبقى عشان كده هم بيقولوا وفق امرنا. ونكتفي في خضم ضجيج المناقشات بتوقيع الاوامر والقرارات التي لها قوة القوانين التي سنحتاج اليها وسنضعها للجمهور كحقائق ناجزة ونافذة، كما لو كانت هي ما استقر عليه الرأي طول مدة النقاش. طيب الخبز وتحكموا فيه، الدين لازم يشيله من مخك. هم قرروا كده في البروتوكول 14، لازم الدين يشيله من مخك، سواء كنت متدين او مش متدين هيرفع كلمة الدين، وحتى رجل الدين هيهيمنوا عليه بطريقة او باخرى. ولذلك بيقول البروتوكول 14 على سبيل يبين لك الناس احرروا وحدة الأديان. أديان ايه؟ هو في أديان؟ هو رب العزة سبحانه وتعالى نسير دين واحد، ولكن الشرائع تعددت، لكن طلعت موضة من 10-15 سنة 20 سنة حاجة اسمها وحدة الأديان، وراح طالع بيها أحد عملاء هؤلاء وفوق جبل الطور قال من هنا نقيم المكان الذي يتوحد فيه الأديان. الله، شوف الكلام ده وفق البروتوكولات ولا لا؟ شوف الكلام ده بيقول ايه في البروتوكول 14، حينما نمثل لأنفسنا فسنكون سادة الأرض، ولن نبيح قيام أي دين غير ديننا، أي الدين المعترف والمعترف بوحدانية الله. شفت الكتب؟ شفت دينهم بيقول ايه؟ بوحدانية الله. ده هما بيقول الذي ارتبط باختياره اياه، يبقى جاب هنا ايه بقى؟ الاصل ولا الفرع؟ الفرع، لان شعب الله المختار جاي عن طريق التلمود، ما فيش نص في التوراة بيقول هذا الكلام. يبقى التلمود هو اللي قال بان اليهود هم شعب الله المختار، وبين هذا الكلام روجيه جاروس، بين هذا الكلام في الاساطير الاسرائيليه، وبين في كتب كثيره جدا منهن. يبقى بيقولوا بان شعب الله المختار اختيار الله ليهم، يبقى ده الفرع اللي بيؤيد الاصل على كده يوصل لاساس المؤامره. فيقول حينما نمكن لانفسنا فنكون سادة الارض، لن نسمح بقيام اي دين غير ديننا المعترف بوحدانية الله الذي ارتبط باختياره ايانا شعب الله المختار كما ارتبط به مصير العالم. ولهذا السبب يجب علينا ان نحطم كل عقائد الايمان. ده البروتوكول كام؟ 14. يجب علينا ان نحطم كل عقائد الايمان. طبعا تحطيم عقائد الايمان ده واضح، ولا عاوزين تذكره؟ يعني برضو الدكتور جمال حفظه الله تعالى بين تحطيم في التعليم، مناهج التعليم وغيره، مناهج التعليم في الازهر، في الكتاتيب، خلط العقائد العلمانيه غير العلمانيه، تنفيذ اوامر المسيحيه مع المسلمين، الدين المسيحي، خلط كامل. المعترف بوحدانيه الله الذي ارتبط باختياره ايانا شعب الله المختار كما ارتبط به مصير العالم. ولهذا السبب يجب علينا ان نحطم كل عقائد الإيمان. ده البروتوكول كام؟ 14. يجب علينا أن نحصن كل عقائد الإيمان. طبعا تحصين عقائد الإيمان ده واضح. ولا عايزين تذكرة؟ يعني برضو الدكتور جمال حفظه الله تعالى بين تحصين في التعليم، مناهج التعليم وغيره، مناهج التعليم في الأزهر، في الكتاتيب، خلف العقائد العلمانية غير العلمانية، تنفيذ أوامر المسيحية مع المسلمين، الدين المسيحي خلص كامل. يبقى لازم دي مخططات ماشية خطوة خطوة. فلذلك قال إذا تكون النتيجة المؤقتة. البروتوكول 14 تكون النتيجة المؤقتة هي إثمار. إثمار يعني يدي ثمرة. إثمار ملحدين. يبقى زي ما قال فضيلة الشيخ، ما هو مدام مش مسلم، شيوعي ملحد، علماني ملحد، ناصري ملحد، ديمقراطي ملحد، فيقراطي ملحد، أي ملة غير مسلم ملحد. فهم بيقولوا في البروتوكول إلا 14. ولهذا السبب يجب علينا أن نحطم كل العقائد الإيمانية، وإذا تكون النتيجة المؤقتة لهذا هي إثمار ملحدين. فلن يعيش هذا في موضوعنا، ولكنه سيضرب مثلا للأجيال القادمة. يبقى مخطط ماشي بيغضوا عليه جيل بعد جيل. يبقى هنا فبيقول سنضرب مثلا للأجيال القادمة التي ستصغى إلى تعاليم ديننا، دين موسى الذي وكل إلينا بعقيدته. شوف خلي بالك الكذب بقى والنفاق الصارمة، عقيدته الصارمة. واجب إخضاع كل الأمم تحت أقدامنا. يبقى من هنا يجب علينا أن نعي تماما أن هذه العملية هي عملية مدبرة كاملة. طيب في البروتوكول 17 بيقولوا ان احنا لازم نلعب اللعبة مع رجال الدين، مش بس عقائد بس، لا ده مع رجال الدين لازم نلعب اللعبة. طب هنلعب اللعبة ازاي مع رجال الدين؟ ها؟ ولو بعتلك كفير يهودي استقبله، لو بعتلك حكم استقبله، ما مجرد تستقبله يعني معترف بيه، مجرد تقول له اهلا وسهلا شغلت وجبت له القهوة يبقى خلاص بقى صحبك. شوف بقى هنا البروتوكولات بتقول ايه. في البروتوكول 17 تحوير التعليم والغاء حريه التعليم، القضاء على حريه الراي العام، نزع الثقه من رجال القانون والقساوسه. ما دول رجال الدين، واللي هيطبق على رجال الدين هيطبق في البلاد الثلاثه ما دام هم تابعين لهم. مخطط يهودي ماسوني ضد البابويه. هذا الكلام تقراه في بروتوكولات حكماء صهيون دار النفائس طبعة بيروت الطبعة الثانية 1990 صفحة 101. إن مهمة المحاماة تجعل منهجيتنا بارزين قساة عنيدين، ننزع من نفوسهم كل المبادئ ونجبرهم على أن ينظروا إلى كل شيء نظرة مجردة، وبذلك يعملون على إفساد المحاكم. يبقى بوظ المحاكم، سوف نضع حدا لمهمتهم ونجعل منهم موظفي تنفيذ. يبقى القضاء هنا بقوا مأجوري موظف تنفيذ، لأن المحامي السلمة الأولى، القاضي السلمة الثانية. وسوف يتقاضون راتبا يعني أجرا موحدا دون النظر الى نتائج الدعوة. قد عملت على نزع الثقة من رجال الدين الجويم، وقد نجحنا حتى الان نجاحا كبيرا في هذا المضمار، وبدا تأثيره على القساوسة اي على الشعب، عليه ان ينفذ كل ما يقوله القساوسة. اخوتي الكرام، نظرا لضيق الوقت فإن بقية البروتوكولات إنما يبينه لنا كتاب اليهود العالمي لهنري فورد ترجمة خيري حماد منشورات المكتب التجاري بيروت طبع السنة 1967 هيبين لنا مهام البروتوكول الثالث للهيمنة الاقتصادية ومن البروتوكول السابع هيمنة وسيطرة الصهيونية على العالم والبروتوكول الرابع هدم الدين تماما. نظرا لذلك الوقت اختم بالسلام الذي تريده اسرائيل. ايه هو السلام اللي هي كل شويه تقول لك السلام ينادي السلام واقف العنف والنادي بالسلام؟ كتاب مركز دراسات الشرق الاوسط عمليه السلام في الشرق الاوسط الطبعه الاولى عمان عام 1996 تاليف جواد الحمد الكتاب رقم 18. يقول السلام هو الخيار الاستراتيجي. طب ايه هو السلام؟ السلام اللي فيه في القران ولا السلام الذي تريده اسرائيل؟ هو السلام اللي تريده اسرائيل. ما هو تعريفه حسب عمليه السلام في الشرق الاوسط مركز دراسات الشرق الاوسط صفحه 20 يقول تعريف السلام: واحد هو عمليه تغيير البنية التحتيه فكريا وسياسيا واقتصاديا وامنيا. هو ده السلام اللي هم عاوزين تغيير البنية التحتية. طبعا البنية التحتية فين؟ في ارض فلسطين في اي مكان هي تريده. وبعدين تغييره ايه؟ فكريا يبقى هنا وسياسيا واقتصاديا وامنيا. وقاعدة هذه الفروع جميعها دمج اسرائيل في المنطقة وتدعيم الحكومات المؤيدة للسياسة الامريكية. اثنين هي اساس اي سلام لبناء اقتصادي امني يحقق الارتباط بين اسرائيل والمنطقة. يبقى هنا السلام الذي تريده اسرائيل. وهذا السلام يفقد المنطقة بعدها وهويتها الحضرية ويدفعها باتجاه اللاهوية. ما دام في الدين يبقى لاهوية. فلخبطة علمانية اشتراكية ديمقراطية ناصرية ليبرالية اي عادة يبقى هو لخبط كل دي لا هوية. ما فيش هوية للمنطقة التي يريدون الهيمنة عليها. بعد هذا الهدف تحقيق قدر من الاستقرار لحفظ المصالح الامريكية الغربية. يبقى هنا امريكية في الوش واللي من ورا بتدي مين؟ اليهودية العالمية. الامر الثاني بناء قواعد اقتصادية وامنية وسياسية واجتماعية من اجل اسس سلام. دي اللي قام عليها وايربر واحد واثنين واسلو واحد واثنين وحاولوا من قبل كامب ديفيد. وكامب ديفيد واحد واثنين قاموا على الاسس الثلاثة اللي هي قيام وقواعد اقتصادية وامنية وسياسية من اجل قواعد سلام. الاولى تدمير البنية التحتية للامن القومي العربي. اثنين تغيير الهوية الحضارية للمنطقة كل شيء مع بعض. ثلاثة تشريف التفريط بحقوق الشعب الفلسطيني الاساسية وانهاء قضيته عبر الاحتواء الاسرائيلي الغربي الدولي. وضحت الصورة. الامر الثالث اعتبار اسرائيل قوة اقليمية متعاونة ورئيسة في المنطقة ضمن نظام الشرق الاوسط. الرابع خفض سقف طموح وامال النهوض والمقاومة وتأسيس قاعدة مشروع السلام في نقطة قاعدة الحرب ضد اسرائيل. هذا ما اردنا ان نلفت اليه النظر للمخطط الرئيسي الذي قررته حكماء او شياطين صهيون عن طريق بروتوكولات شياطين صهيون وهي تنفذ تنفيذ يومي شهري سنوي تطبيقي تماما. من هنا اردنا ان نلفت النظر لعل الاذهان تتركز ولعلنا نتوب الى الله ونندب الى الله سبحانه وتعالى ثم نصطلح مع الله ونجدد الصلح مع رب العزة سبحانه وتعالى حتى ينصرنا على أعدائنا. اللهم انصرنا على أعدائنا. اللهم انصرنا على أعدائنا. اللهم انصرنا على أعدائنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فبناء على رغبة الناظر إن شاء الله هذه الجلسة ستكون مخصصة للإجابة على الأسئلة بإذن الله تبارك وتعالى. في احد الاخوة اعطاني سؤالا، في الاسئلة قد يكون غير موجودين، فلنعد سؤالا من الحاضرين ان شاء الله. تفضل. تسأل عن ابن عم رضع من ثدي واحد، فهل تحل أخوات أحدهما للآخر؟ هذا متوقف على من المرأة التي أرضعت. فالمرأة التي أرضعت مثلا، هب أنهما زيد وعمر، أم زيد هي التي أرضعت زيدا وعمر، يبقى كل أخوات زيد يحرمن على عمر. ولو أن أم عمرو هي التي أرضعت، لجاز لعمرو أن يتزوج من أخوات أو من بنات عمه التي لم يجتمعن معه على الثدي. واضح السؤال؟ يعني لا يحرم من النساء إلا المرأة التي اجتمعت على الثدي، ولا يشترط أن يرضع في وقت واحد. بل لو أن امرأة أرضعت طفلا صغيرا، ثم بعد 20 سنة أرضعت طفلة صغيرة، لكانت أختا له من الإيه؟ من الرضاعة. نعم. يسأل السائل، هل يجوز للأسير أن يقصر الصلاة؟ أجاب له الإمام أحمد قصر الصلاة، والجمهور على المنع، وهذا هو الصواب. الصواب ما ذهب إليه جمهور العلماء، بناء على أن القصر مختص بالأسفار فقط. قصر الصلاة مختص بالأسفار فقط. وقد أخرج الإمام أحمد والنسائي بسند صحيح عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه قال: صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، وصلاة المسافر ركعتان، تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وأخرج مسلم وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله عز وجل فرض على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، فرض الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم على المسافر ركعتين، وعلى المقيم أربعا، وفي الخوف ركعة. فقصر الصلاة حكم خاص بالمسافر الأسير، ليس مسافرا. فإن كان الأسير قد أخذ على مسافة تعد سفرا، جاز له أن يقصر، لا لأنه أسير، ولكن لأنه مسافر، على اختلاف بينهم في اشتراط النية. فمثلا الحنابلة يقولون لابد أن يشترط النية للسفر. فلو أن رجلا مثلا خرج بغنم يرعى بها باحثا عن الكلأ أو الماء، فخرج فوجد نفسه على مسافة القصر، يعني وجد نفسه على مسافة السفر، هل يقصر الصلاة؟ يقولون لا يقصر الصلاة، لأنه لا ينوي السفر. وقال ابن عقيل يقصر الصلاة، يعني خلاف بينهم. الحاصل أنه إن أخرج في سفر جاز له قصر الصلاة، لا من جهة كونه أسيرا، ولكن من جهة كونه مسافرا. الله وبركاته، بارك الله عليك. تقول السائل: أريد أن أتعلم العلم الشرعي، وبخاصة الفقه والتفسير، فكيف أحقق ذلك؟ وما هي المصادر التي أستطيع أن أحصل منها على ذلك؟ أفيدوني أسألكم الله. بارك الله فيك. والله أنا أنبه الأخ السائل إلى أنه ينبغي عليه أن يجاهد نفسه أولا في تصحيح النية قبل الطلب، في تصحيح النية قبل الطلب. فلقد رأينا أحوالا وما أبدئ نفسي، ولكن هذه الأحوال يعني كم من مرة رغبتني رغبة صادقة في اعتزال الدروس، وفعلا ما رأيته وما أبدئ نفسي ما رأيته من نفسي من الآخرين يعني جعلني على وشك أن أعتزل إبقاء المحاضرات لمدة من الزمان أو أبدا. فينبغي على طالب العلم أن يصحح القصد أولا، النية لماذا يطلب هذا العلم. وقد ثبت عند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصير به عرضا من الدنيا لم يجد عرض الجنة يوم القيامة وعرض الجنة لفها. فهيا عليه أن يستعين بالله عز وجل وقل: رب زدني علما، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. وكان عليه الصلاة والسلام كما ثبت عند مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ثم عليه بعد ذلك أن يبدأ بالكتب الميسرة، الكتب السهلة، سواء كان هذا في الفقه أو في التفسير، بحيث يأخذ فكرة مبدئية عن جميع أبواب الفقه. ولكن هذا مثلا في كان هناك كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، كان شرح عمدة الأحكام رجل من أهل العلم من بلاد الحجاز، فكان شرحا ميسرا بحيث يأخذ فكرة عامة عن كل أبواب الفقه. ثم بعد ذلك يبدأ في قراءة كتاب من كتب الفقه التي تعتمد على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هذه الكتب مثلا كتاب منار السبيل، منار السبيل كتاب جيد، وأحاديثه خرجها الشيخ العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في كتابه العظيم إرواء الغريب في تخريج أحاديث منار السبيل. طبعا هذا يسهل عليك الأمر جدا، بالإضافة إلى فائدة أخرى، وهي أن هذا الكتاب مصنف على أبواب الفقه الحنبلي، فهذا يسهل عليك فيما بعد أن تذاكر في كتاب نيل الأوطار بعد أن تتقن مثلا كتاب منار السبيل، يمكنك أن تنتقل إلى كتاب ككتاب نيل الأوطار بعد أن تأخذ فكرة جيدة ومتقنة عن مسائل الفقه المختلفة. هذا يمكنك، وفي أثناء ذلك يمكنك أن تحصل ولو قدرا يسيرا من المصطلح بإتقان كتاب ككتاب الباعث الحفيظ، الباعث الحفيظ شرح مختصر علوم الحديث، والباعث الحفيظ بتخريج الشيخ أحمد شاكر كتاب عظيم، أو بتعليق الشيخ أحمد شاكر كتاب عظيم الفائدة. فمثل هذه الكتب مع أخذ فكرة مبسطة عن أصول الفقه، وليس من الضروري أن تقرأ مصنفا كاملا في بداية الأمر في أصول الفقه، لكن مثلا احتفظ عندك بكتاب من كتب الأصول، بحيث أنه إذا تعرض المصنف لقاعدة أصولية أمكنك أن تراجع هذه القاعدة وأن تفهم ما الذي يريد أن يقوله بالضبط. فكتاب نيل الأوطار من الكتب التي نفعني الله عز وجل بها جدا. أنا طبعا ما ذكرت الفقه على هذا الترتيب، لكن بدأت سبل السلام وهو على حسب ما الإنسان بيوده. كان الأخ الشيخ صلاح عرفات رحمة الله عليه، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، كان أستاذا في دار الحديث الخيرية في مكة المكرمة، ومات من عدة أشهر. أسأل الله أن يرفع قدره في الآخرة، وأن يغفر له، وأن يحفظه في أبنائه وفي أرملته من بعده. فبدأت بكتاب سبل السلام، طبعا كانت البداية بداية صعبة جدا، لكن فضل الله عز وجل واسع، فضله واسع، كنت أستعين به كثيرا، وقد وفقني الله عز وجل لتحصيل المجلد الأول من كتاب سبل السلام. ثم بعد ذلك دخلت على كتاب نيل الأوطار، وهو الذي أخذ مني جهدا عظيما جدا. يعني كتاب نيل الأوطار ممكن إنسان ينتقل من صفحة إلى صفحة أخرى بعد عدة أيام، يعتبر أنه يورد أمورا خاصة بمصطلح الحديث، يبقى الإنسان يذهب إلى كتب المصطلح ويحاول أن يقرأ وأن يتعلم كتاب إلى كتاب إلى أن يفهم القاعدة المذكورة. كتب الأصول كذلك، حيث الإنسان على بال ما انتهى من قدر كبير من كتاب نيل الأوطار، يعني كنت قد حصلت قدرا لا بأس به من المصطلح وأصول الفقه تبدأت في قراءة الكتاب من أوله مرة ثانية. طبعا كل إنسان يقرأ الكتاب من الأول كل يستفيد، يعني لو أن إنسانا قرأ كتابا ودرسه دراسة جيدة منذ عدة سنوات، لو أنه أعاد دراسة هذا الكتاب الآن بعد النضج وأن يثقل الفهم ونمو المعلومات ستكون الفائدة عظيمة جدا بإذن الله تبارك وتعالى. كما في التفسير، فمن أي كتب التفسير كتاب الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله رحمة واسعة. هذا نفس السؤال، نصيحة شاملة لطالب العلم والأولوية في البداية من العلوم وتوضيح الطرق سواء كتب أو أشرطة علماء. طيب، أشرطة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله، الله أن يمد في عمره وأن ينفع به. هذه الأشرطة عظيمة الفائدة، وكتاب ككتاب الشرح الممتع حاشية الشيخ العثيمين على كتاب زاد المستقنع، كتاب طيب جدا من جهة أنه بلغة العصر، الأسلوب سهل ويسر وموضح ويتعرض للمسائل التي نعايشها في عصرنا هذا. ومثله كتاب فقه السنة في الفقه للشيخ السيد السابق، أسأل الله أن يسكنه فسيح جناته وأن يبدي له المثوم على هذا السفر العظيم. وطالما وضع الشيخ نصر الدين الألباني رحمه الله بالاهتمام بكتاب فقه السنة، كتاب فقه السنة هذا الكتاب كتاب مثال جدا، عليك أن تبدأ بفروض الأعيان، يعني ابدأ بالصلاة ثم فني بالصيام. لكن إن كنت غنيا فعليك أيضا أن تهتم بكتاب الزكاة، وبالذات بزكاة المال الذي تمتلكه، يعني إن كنت تمتلك ذهبا وفضة أو نقدا فلا تهتم الآن بدراسة زكاة الإبل والبقر والغنم وما إلى ذلك، اهتم بدراسة ما تحتاج إليه لأنه فرض عين عليك. وإن كنت تملك الاستطاعة فالحج فرض عليك، عليك أن تنوي الخروج للحج في أول أوقات التمكن، فالحج على الفور. هذا أصح قولي أهل العلم، وهو مذهب أحمد وأهل الظاهر أن الحج على الفور. وعليك في هذه الحالة أن تهتم بدراسة كتاب الحج لأنه تعين عليك، وهكذا يعني فروض الأعيان شيئا فشيئا. تهتم أول ما تهتم بكتاب الصلاة بدراسة شروطها وأركانها وواجباتها وكيفية إصلاح الخلل الذي قد يحدث في أثنائها. نعم، طب الاعتقاد العقيدة كل كتاب معارج القبول، كتاب معارج القبول للشيخ أحمد حافظ الحكمي رحمه الله. هذا الكتاب تستفيد منه فائدتين. الفائدة الأولى أن تعرف معتقد السلف الصالح في كل مسألة من مسائل الدين، من مسائل الاعتقاد. نمرة اثنين، تستفيد منه منهجه في بحث المسائل الشرعية للتوصل إلى الحكم الذي يرضي الله تبارك وتعالى إن شاء الله. لأن الشيخ اعتمد على تقييم مذهب أهل السنة وتأييده بالأدلة، ثم التعرض لمذاهب أهل البدع من الذين خالفوا في هذه المسألة. مثلا في الإيمان، الإيمان اعتقاد وقول وعمل، أهل البدع خالفوا في ذلك، منهم من قال هو اعتقاد وقول وعمل والعمل شرط في صحة الإيمان، جميع العمل كالخوارج والمعتزلة، ومنهم من قال اعتقاد وقول فقط، ومنهم من قال اعتقاد بغير قول، ثم اختلفوا هل هذا الاعتقاد، يعني هل المرجع يقولون هو اعتقاد القلب وقول اللسان، منهم من يقول هو قول اللسان فقط، ومنهم من يقول هو الاعتقاد فقط، وهكذا. فيورد هذه المذاهب وأدلتها ويفند هذه الأدلة ويبين بطلانها ويصحح معتقد أهل السنة ويذكر الأدلة عليه. فالكتاب من يعني من هذه الحيثية هذا منهج عظيم جدا يعلمنا كيفية تلقي الأحكام الشرعية. السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم شراء شقة من شركة حيث أن الشركة تبيعها بالتقسيط مع دفع مقدم والباقي على أقساط شهرية بزيادة 8% شهريا، حيث تتعامل هذه الشركة مع البنك، أما المشتري سيتعامل مع الشركة؟ خلاص، يجوز لك ما دمت تعقد عقد البيع أو عقد شراء الشقة مع الشركة المالكة لهذه الشقة فلا بأس أن تزيد الشركة في السعر في نظير تقسيط الثمن، وهذا هو الذي عليه عامة أهل العلم، وما خالف في هذا إلا الشيعة الزيدية. هل يجب على رجل متزوج من امرأتين إذا سافر مع أحدهما لعمرة أو لترفيه أن يعوض للأخرى هذه المدة التي قضاها مع الأخرى في السفر، أم أن هذه المدة تسقط حتى يعدل بينهما؟ على الإنسان إذا كان متزوجا من امرأتين ثم أراد أن يسافر فعليه في هذه الحالة أن يقرع بين امرأتين، عليه أن يعمل أن يجري قرعة بين امرأتين، ومن خرجت كما كان النبي عليه السلام يفعل، ومن خرجت القرعة في صالحها كان السفر من نصيبها وفي المرة المقبلة يسافر بالأخرى، لكن أن يختار إحداهما ابتداء فهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه سيمكث معها أياما ولم يستطيع أن يعدل في المبيء بين امرأتيه في حال السفر، فكان لزاما عليه أن يلجأ إلى القرعة. ما حكم الإسلام في الترشيح لمجلس الشعب؟ هذا المجلس يتحاكم إلى غير شريعة الله عز وجل، ويجعل الدستور الذي وضعه حاكما على شريعة الله عز وجل، وأعضاء هذا المجلس جعلوا في دستورهم هذا، جعلوا لأعضاء المجلس حقا في أن يوافقوا على تطبيق الشريعة أو أن يرفضوا تطبيق الشريعة، وهذا كفر مجرد بإجماع المسلمين، ولا تلتفتوا إلى الترهات التي يشوش بها مرجئة العصر على عقيدة أهل السنة والجماعة. ولعلكم قرأتم مرارا بيان اللجنة الدائمة، أنا أعلم أن العنبري قد أرسل رسالة إلى اللجنة الدائمة، وهي رسالة مشوشة باطلة كاسدة، وهذه الرسالة إن شاء الله ربما تعرضنا لها مستقبلا بإذن الله تعالى، لكن حتى لا نضيع الأوقات. فإذا كان المجلس على هذه الصفة لم يجد لإنسان أن يرشح نفسه لدخول مثل هذه المجالس، وهو يقسم أن يحترم الدستور ويفعل هذا وقد نسي ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة، ملحد في الحرم، ومبتدع في الإسلام سنة الجاهلية، وطالب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. محل الشاهد قوله عليه الصلاة والسلام: ومبتدع في الإسلام سنة جاهلية، ومعلوم أن هذه الأحكام أحكام جاهلية، وقد أمرنا الله عز وجل أن نتحاكم إلى شريعته، ونعى وذم وربك من لجا إلى حكم غير حكمه فقال: أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة يوم عرفة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع. ولو أن الناس صوتوا في هذا المجلس لصالح تطبيق الشريعة فطبقت، لأن المجلس وافق على ذلك، ما كان هذا إسلاما أبدا. لكن ينبغي أن تطبق الشريعة رغم أنف الرافضين، لأنها حكم الله عز وجل، والذين يملكون تطبيقها الآن يملكون إلغائها في المستقبل. فإذا طبقت الشريعة لأن الغالبية في المجلس وافقت على تطبيقها، والدستور ينص على أن الحكم للغالبية، معنى هذا أن يكون الدستور حاكما على شريعة الله عز وجل، وهذا كفر مجرد بإجماع المسلمين، كما ذكرت مرارا وتكرارا في تعليقي على أربع رسائل صدرت من الأردن. ما حكم الإسلام في الإبلاغ بصوت في الانتخابات القادمة؟ طبعا أنا نسيت قبل أن ننتقل إلى هذا الشق أن أنبه على أن هذا الذي ذكرته قال به طائفة من المعاصرين من أهل العلم، وهو الراجح عندي، لكن ذهب طائفة أخرى من علماء السلفية